إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسعدني جدا أن أكون مجتمعا بكم في هذه المدينة وفي هذا الحي الجامعي، ومع هذه الدورة العلمية أو هذه الأيام الدراسية التي تناول فيها الإخوان الكرام الذين سبقوني والذين سيأتون بعدي بعض الموضوعات التي لها علاقة خاصة بحياة المسلم، وبصورة أخص بحياة طالب العلم، لأن المسلم ينبغي أن يكون طالبا للعلم منذ أن يكلف بتطبيق هذه الشريعة، إذ أنه لا يجوز كما قال الإمام الشافعي على المكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. والحديث في الحقيقة عن فضل العلم وعن الإشادة بأهله هذا موضوع كذب فيه الكثير، وألقي فيه على مسامعكم الشيء الكثير مما قد لا نحتاج إلى أن نذكر فضائل العلم، مع أنه يحتاج إلى التفكير بها، لأن الإنسان متى عرف فضل الشيء والأجر والثواب المرتب عليه زادت همته أو أثيرت همته لأجل أن يسعى في تحصيل هذا العلم. ولكن مع ذلك أرى أن من الأهمية بمكان أن يتعرض لموضوع هو في بلغ الأهمية في طريق تحصيل العلم أو في حياة طالب العلم، وهو أنه كيف يمكن أن يضع أو أن يوضع له برنامج يتبعه ويسير على خطاه في تحصيل هذا العلم، وبعبارة أدق كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد من برنامج طالب العلم. وهذا الموضوع كما قلت قد كتب فيه كثير من أهل العلم، وقد وضعوا في ذلك برامج ووضعوا فيه خطوطا يمكن من خلالها أن يكون منارة وأن يكون معلما لطالب العلم يسير عليه. ولكن المسألة في الحقيقة ليست في وضع البرنامج أو في وجود هذا البرنامج أو في وجود هذه الخطة لطالب العلم، لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن أن يستفيد طالب العلم من هذا البرنامج، وكيف يساعده في حياته، وكيف يمكن أن يرى نفسه في ازدياد ويرى نفسه على خطى ثابتة في الاستفادة من هذا البرنامج الذي هو برنامج طالب العلم. أولا من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا الموضوع أن برنامج طالب العلم ليس غاية في ذاته، ليس غاية في ذاته، بل الغاية هي أسمى من هذا وأعلى، لأن وجود البرنامج ووجود المراجع أو الكتب التي بين طالب العلم هذا أمر موجود، ولا يمكن أن نجعل من وجود هذا البرنامج راية عند طالب العلم، لأنه هذا كما قلت موضوع كتب به الكثير من أهل العلم، ولا سيما منهم المعاصرون على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، وعلى اختلاف أيضا المستويات التي يكون عليها طالب العلم، لأن هناك مستوى للمبتدئين، وهناك مستوى فوق المبتدئين وهو المستوى المتوسط، وهناك المستوى العالي أو الراقي أو الذي ينتهي فيه طالب العلم. فهذه لا شك أنها مستويات معروفة عند أهل العلم، ولكن يمكن أن نقول أن الغاية أو السؤال الذي يطرح في هذا الموضوع، ما هي الغاية في وجود برنامج لطالب العلم؟ يمكن أن نقسم الغاية هنا إلى غاية كبرى وغاية صغرى. نقول أن الغاية الكبرى التي هي غاية الغايات ورأس أنواع السعادات هي العلم بالعمل الموصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى لعبادته جل وعلا. إذن هذه هي غاية كبرى. كل كتاب، كل برنامج وجد بين يديك في طلب العلم، اعلم أن الغاية الكبرى من تتبعه أو القراءة فيه أو حفظ ما هو فيه أن يوصلك إلى الغاية الكبرى التي هي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أحكام الله تبارك وتعالى لأجل أن نعبده حق عبادته، لأنه بدون علم لا يمكن أن يعرف الله، ولا يمكن بعد ذلك أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى ذكر تفاصيله. هذه الغاية الكبرى. أما الغاية الصغرى فهي الاستفادة والتحصيل من البرنامج وملك المفاتيح للوصول والولوج إلى مواده لاستيعابه وفهمه ومواصلة التعلم. فإذا لم تتحقق الغايتان أو تخلفت إحداهما عن الأخرى كان البرنامج بمثابة حبر على ورق. إذا عندنا غاية صغرى، إذا وجد بين يديك برنامج العلم، ما هي المفاتيح التي إذا استعملتها تمكنت من الوصول إلى غايات العلم ودقائقه؟ لأن العلم ومواده وهي العلوم الشرعية وهي كثيرة، من فقه وحديث وأصول وتفسير ولغة وتاريخ وسيرة وما إلى ذلك. هذا إذا وجد بين طالب العلم ووجد بين يديه ينبغي أن يعرف ما هي الوسائل التي يستعملها من أجل أن يصل إلى استيعاب هذه المواد التي تضمنها هذا الفن أو هذا العلم من العلوم الشرعية. ويدل على صحة هذه القاعدة أن البرامج اليوم، برامج طلبة العلم، موجودة ومتوفرة بكتبها ومؤلفيها وموضوعاتها، فمنها ما هو مكتوب وموضوع لهذا الغرض، كأن يسأل مثلا عالم من العلماء أو يطلب من هيئة علمية معروفة أن تهيئ أو أن تعد برنامجا لطالب العلم يتضمن العلوم الشرعية حسب مواصفات معينة. أحيانا تعتمد السن، قال مثلا هذا برنامج لطالب العلم ما بين السنة كذا وكذا، أو من كان سنه كذا وكذا، وأحيانا قد لا يراعى فيها السن، إنما يراعى فيها المستوى الذي يكون عليه طالب العلم، وهنا لا يمكن أن يراعى فيه السن، لأنه قد يكون الإنسان كبيرا في السن لكن هو في بداية العلم، ولا عيب عليه في ذلك، قد يتعلم الرجل الكبير مع الصغير، والمهم أنه يلتقي معه في المستوى الذي يكون عليه. ولهذا كان العلماء يقولون بأن في الحديث أو في ذلك الأثر الذي ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو أنه من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. فعبد الله المبارك لما فسر الأصاغر هنا قال يعني هم أهل البدع، بمعنى أنه لا يؤخذ عنهم. قال أما كبير يروي عن صغير فهذا ليس معنى الحديث، فقد يروي الصغير فقد يروي الكبير عن الصغير، ولا عيب في ذلك، لأن من العلماء من كان صغيرا في السن لكن مرتبته ومنزلته في العلم هي منزلة الكبير والكبير جدا. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يدخله عمر مع مشايخ بدر، وربما طرح عليه السؤال وطرح عليه نفس السؤال، وقد يعجز أكثرهم عن الإجابة، ويجيب عبد الله بن عباس عما سأله عمر بن الخطاب، والقصة بذلك معروفة لما نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم صورة النصر إذا جاء نصر الله بالفتح، فقال للصحابة ما تفهمون من هذه الصورة، فذكروا له ظاهر الألفاظ التي جاءت في هذه الصورة، وأن نصر الله قد جاء، وأنه قد دخل الناس في دين الله أفواجا، فلم يبقى إلا أن يستغفر الله عز وجل ويتاب إليه. فلما سأل عبد الله بن عباس قال هل تقول مثل ما قال هؤلاء؟ قال لا، قال هذا جاء أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر ما أقول إلا ما تقول. فهذا دل على أن عبد الله بن عباس وقد كان صغير القوم لم يزل 10 سنوات لكن فهم المراد من نزول هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا قد يكون مستوى أو يكون برنامج طالب العلم معدا لجنس معين، فمثلا المرأة المسلمة ما تطلبه من العلوم قد يختلف نوعا ما عن العلوم التي يطلبها الرجل، وإن كان هناك بينهما قدر مشترك، ولكن أحيانا قد تختص المرأة المسلمة ببعض العلوم وببعض الفنون وببعض المسائل التي قد لا يشاركها فيها الرجل، والعكس أيضا صحيح. ولهذا تجد أحيانا أن بعض البرامج تكون موافقة لمواصفات معينة مطلوبة، فهذا أمر لابد أن يفهم. وهنا لابد أن نذكر شيئا مهما، وهو أن وجود البرنامج العلمي أو البرنامج الذي يوضع لطالب العلم والذي قد يأخذه من عالم أو قد يقرأه في كتاب أو يكون مقرر في دورة علمية مثلا، المشكلة لا تكمن في الظفر والحصول على هذا البرنامج، وإنما المشكلة تكمن ما هي الآليات التي يمكن أن نستخدمها لنستفيد من هذا البرنامج، أن نستفيد من حيث ماذا؟ من حيث أننا نصل إلى فهم وضبط والعلم بما في هذا البرنامج في وقت معين، لا يمكن أن يتعدى الرزمام الذي وضع فيها هذا البرنامج. إذا كان هذا البرنامج طالب العلم يكون لسنة، فينبغي أن تكون السنة كافية للإحاطة وإتمام وإكمال هذا البرنامج. كذلك الطريقة التي يستفاد منها في هذا البرنامج، كيف تحفظ، كيف تدون المعلومة، كيف تثبت المعلومة، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس قد يستنفذون أوقات طويلة في برنامج معين ويقرؤونه، ولكن في آخر المطاف يمر عليه الدرس ويمر عليه العلم دون أن يستفيد منه شيء، لأنه بالحقيقة غيبت عنه الطريقة المثلى في الاستفادة من هذا البرنامج. ولهذا كان أحد أدباء العصر يدعى الأستاذ العقاد معروف عنده قاعدة في المطالعة، يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك، قال أما أنا فأقول انتفع مما تقرأ. وهو في الحقيقة محق في هذا، لأن المسألة ليست بأنك تقرأ ما ينفع، لأن قراءة ما ينفع فكيف بإليه كثير من الناس، ولكن أن تنتفع مما تقرأ هذا هو المهم، بل هذا هو الأهم. ولهذا لو قيل لك مثلا هذا كتاب في العقيدة مثلا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهذا كتاب لا يشكك أحد من العلماء في فائدته وفي جلالة موضوعه، وصاحبه قد وفق أيما توفيق في الغالب في شرح هذا المتن للإمام الطحاوي رحمه الله. ولكن هذا الشرح لابن أبي العز الحنفي لا يمكن أن يقرأه كل طالب، ولا يمكن أن ينتفع به كل طالب، وربما قد يقرأه البعض وليس منه شيئا، أو قد يتعطل في بعض المواضيع أو في بعض المسائل ولا يفهمها، مما يجعله إما أن يفهمها على غير ما أرادها المؤلف، وإما أنه يمر عليها دون أن يفهم. وهذا الشيء إذا تكرر في موطنين أو ثلاث يصير بعد ذلك المطالع لهذا الكتاب يائسا من قراءته وإتمامه، مما يجعل كثير من الناس أنهم يفشلون في بداية الطريق أو في بداية تنفيذ هذا البرنامج الذي أعطي له. ولهذا نقول أن أي برنامج يعطى لطالب العلم لابد قبل أن يوضع أمامه أن ينظر إلى حاله أو إلى أحواله، إلى مستواه وإلى وقته الذي يبذله في ذلك، وسوف أذكر إن شاء الله بعد قليل بعض هذه الأشياء. من الأمور التي لابد أن تكون يعني عند طالب العلم عندما يضع أمامه برنامجا لطالب العلم، لابد من الإدراك التام لمضمون المطلوب، لأن كلمة برنامج تعني الخطة المرسومة لعمل ما، والغرض من وضعها تتبع مراحلها والسير على ضوء عناصرها ابتداء وانتهاء وترتيبا وتنظيما، وإلا كان ذلك عبثا وتضييعا للوقت والجهد. إذن كلمة برنامج لها معنى يوحي إلى شيء، وهو أنك تتبع الخطوات الموجودة في ذلك البرنامج، وليس هو عبارة عن أفكار أو عن خطط يتبعها طالب العلم، وإنما لابد لها أن يتبعها، ولابد أن يتبعها طالب العلم على وفق الخطة التي وضع لها هذا البرنامج. ولهذا فائدة البرنامج ورسم الخطة تكمن من السير على نظام وبانضباط ومحاسبة النفس وتقييم الجهد عند الاكتمال والانتهاء. هذا هو معنى البرنامج، يعني يمكن أن تحاسب نفسك وأنت تقرأ في هذا الكتاب، هل استفدت؟ لم تستفد؟ هل يمكن أن تستمر أو لا تستمر حتى لا تضيع الجهد؟ كما أن كلمة طالب العلم تفيد تتبع العلم، وذلك بتقييده وتدوينه وفهمه وحفظه وتلقيه من أفواه العارفين به المتقنين له، والصبر على تحصيله والعمل به والدعوة إليه. لهذا لما نقول برنامج ونقول طالب العلم، طالب العلم ليس كأي إنسان، لو نقول برنامج المسلم في العلم يمكن أن يكون أكبر، لكن لما نقول طالب العلم، طالب العلم له سمات وله صفات يتصف بها عن غيره ويسمو بها عن غيره. طالب العلم بمعنى أن هذا مريد للعلم، هذا يريد أن يحفظ العلم وأن يفهم العلم، وفوق ذلك أشياء كثيرة، وهو أن يعمل بهذا العلم وأن يدعو إلى هذا العلم، ولا يتوقف طلبه على تحصيل المعلومات كما هو موجود عند بعض الناس، قد يتعلم بعض العلم وقد يتخصص في علم من العلوم أو فن من الفنون، ولا يكون قصده بذلك إلا أن يماري الناس بما عندهم من علم، أو يخاصمهم أو يجادلهم أو يظهر تفوقه على الأقران، والأمر ينتهي عند هذا الحد، أو يكون طلبه للعلم من أجل لقمة عيش يسد بها رمقه. وهذا وإن كان قد يقع بدون قصد، وقد يكون هذا العلم سببا في أن يأخذ به الإنسان، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو القصد وهذه هي النية في طلب العلم. العلم ينبغي أن يطلب لله تبارك وتعالى. نعم قد يكون طلب الإنسان للعلم في بداية المرحلة بغير نية، لكن إذا كان هذا الجهد المبذول في سبيل العلم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى سيحدث له بعد ذلك يسرا ويوفقه إلى أن يستحضر النية الصالحة، كما كان يقول سفيان الثوري وغيره من العلماء، طالب
طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية، فأبى الله تعالى إلا أن تكون فيه النية. وطالب العلم كما لا يخفى إنما يطلب نوعين من العلم. أولا العلم العيني وهو المطلوب أولا، وهو كل ما عرف بالضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي، والذي يسميه بعض العلماء بعلم الحال، وهو ما يحتاج الإنسان إلى معرفته في الحال، هذا هو العلم العيني. ولهذا هناك أشياء لابد أن يتعرف عليها طالب العلم في بداية الطلب، ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي كأصول المعتقدات، أصول المحرمات، أصول الأخلاق والأداب، كل ما عرف بالضرورة من دين الإسلام، هذا لابد أن يكون طالب العلم عارفا به. بل هذا النوع من العلم الذي يسميه العلماء بعلم الحال لابد أن يكون عند جميع الناس. لكن الفرق بين العامي وطالب العلم أن العامي قد يعرف هذه الأصول، الأوامر والنواهي وما حرم الله عز وجل، ولكن دون أن يستحضر دليله، يعرف بأن الربا حرام، يعرف بأن الزنا حرام، يعرف بأن نكاح المحارم حرام، يعرف بأن الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى والإلحاد في أسمائه وصفاته حرام، لكن لو قلت له استحضر لي دليل، اعطيني دليل من كتاب السنة، لا يعرف. لكن نقول أنه هذا عنده تحصيل لهذا النوع من العلم، لأنه عارف أن هذا حلال وأن هذا حرام، ويعرف أن الله عز وجل أوجب عليه الصلاة، وأن الحج فرضه الله على المسلمين، وأن الله أوجب على المسلمين صيام شهر رمضان، وأن هناك زكاة مفروضة على أصحاب الأموال. قد لا يستحضر دليلها، لكن لابد أن يعرف، لابد أن يعرفها. لكن طالب العلم لابد أن يعرف هذا بالدليل، على الأقل قال ما هو الدليل إقامة الصلاة؟ قال قول الله عز وجل وأقيم الصلاة. قال ما هي أركان الإسلام؟ يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ويأتي بالحديث، وهذا لابد أن يعرفه. إذن طالب العلم في طلبه للعلم إنما يطلب نوعين من العلم، العلم العيني وهو الذي ذكرناه والذي سماه العلماء بعلم الحال. لماذا سماه بعلم الحال؟ لأنه يتعين معرفته في الحال. ولهذا لو قيل لك بأنك ستحج هذه السنة لابد أن تكون عارفا بأحكام الحج، فقيها فيها، لأنه قد تعترض لك بعض المسائل لابد أن تكون عالما فيها، لأن عدم العلم بهذا الأمر حين يتوجب عليك قد يضيع عليها أداء الفريضة. ولهذا مثلا لو أردت أن تتزوج لابد أن تتعلم أحكام الزواج. إذا كان عندك زوجة وكان بينك وبينها خصام وأردت أن تطلق قبل أن تقع في طلق، لابد أن تعرف أحكام الطلاق، متى تطلق امرأتك، وما هو الطلاق السني، وما هو الطلاق البدعي، وتعرف هذه الأشياء، هذا يسمى علم الحال. هناك أيضا العلم الثاني هو العلم الكفائي، وهذا معروف كحفظ القرآن وعلم القراءات وعلم الفرائض وعلم الفقه وعلم اللغة وما إلى ذلك، والناس لا شك في هذا النوع من العلم الكفائي على أقسام وأنواع ومشاهد كل حسب همته. فالمهتم ببرنامج طالب العلم ينبغي أن يدرك معنى مطلوبه وأن يصارح نفسه، هل هو مستعد مهيئ لأن يستفرغ جهده بهذا السبيل، أم أن عزيمته تأبى له ذلك فيحتاج إلى إثارتها وبعثها من جديد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يتعلق ببرنامج طالب العلم هو تحديد الهدف من تفطير هذا البرنامج أو من الأخذ به. ما هو الهدف أو تحديد الهدف؟ تحديد الهدف في كل عمل يقوم به الإنسان هو عمل مهم وسبب ناجع في الوصول إلى الهدف. والهدف من تفطير برنامج في العلوم الشرعية ليس هدفا فريدا يلتف حول كل مطلب العلم، وإنما يختلف من شخص إلى آخر من حيث أولا قدرته العلمية، من حيث همته المبذولة في ذلك، من حيث حجم استيعابه للمعلومات. والذي يظهر أن أي برنامج لا يخلو من أهداف ثلاث: الأول رفع الجهل عن النفس، عندك برنامج تضعه أمام يديك تريد أن تستفيد منه، الهدف الأول لابد أن يكون من أجل رفع الجهل عن نفسك، ولا شك أن الجهل مذمة للإنسان والعلم محمدة للإنسان. ولهذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: كل مدح في القرآن إلا وهو من آثار العلم، وكل ذم في القرآن إلا وهو من آثار الجهل. فلا بد للإنسان أن يكون هدفه في التعلم وفي تحصيل العلم وفي طلب العلم رفع الجهل عن الناس. الثاني تكميل النقص الموجود في بعض العلوم والفنون الشرعية. إنسان طالب علم عنده علم نبعت به حصيلة من المعلومات في علم ما، لكن قد يكون في علم آخر جاهل به إلى الغاية القصوى، فلابد هنا ماذا يفعل؟ لابد أن يتعلم هذا الذي جهله، يستفرغ جهده في طلب العلم الذي ينقصه. وإن كانت له معلومات وكان له علم وكانت له قاعدة في كثير من العلوم الشرعية، يكون أيضا هو مطالب بأن يضع أمامه برنامج لطالب العلم. لماذا؟ لأنه يعمل هنا على تحسين مستواه الموجود في هذه العلوم أو في ذلك العلم. قال إنسان مثلا كان زاد في علم الحديث أنه قرأ البيقونية، يحتاج بعد ذلك أن يقرأ كتابا أكثر من ذلك، فيقرأ مثلا الباعث الحديث لابن كثير، أو يقرأ مثلا ما كتبه ابن حجر والذهبي وغيره من العلماء، كذلك في التفسير، كذلك في الأصول، كذلك في الفقه، يرقى بمستواه حتى يزداد في ذلك العلم. من الأمور المهمة في وجود البرنامج أن برنامج طالب العلم يحتاج إلى تفعيل وفق القدرات والهمم والأوقات. أي برنامج تعترض هذه الأشياء، هناك قدرات الموجودة عند طالب العلم، ولهذا لا يمكن أن نجعل الناس في مستوى واحد، نقول خذوا هذا البرنامج وفي آخر العام لابد أن تظهر نفس النتيجة، هذا مستحيل، لأن الناس عندهم قدرات محدودة وهناك قدرات فائقة. هناك أيضا همم، همة هذا الإنسان تختلف عن همة الآخر، الناس ليسوا بهمة واحدة، بعض الناس الله سبحانه وتعالى رزقهم الهمم العالية، هذا رزق من الله عز وجل، كما قال الشاعر: فالناس هذا حظه مال وهذا علم وذاك مكارم الأخلاق، الناس يختلفون. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يرزقه الهمة العالية فلا تراه واقفا إلا على معالي الأمور ومهمات المسائل، فتراه يحفظ وتراه يكتب وتراه يؤلف، كما حصل لبعض العلماء الكبار الذين كانت لهم همة عالية، وسنذكروا بعض همم العلماء في العلم مع أنهم بشر لهم طاقات محدودة ولهم ضعف نفسي وبدني ولهم أشغال ولهم مشاغل ولهم أولاد ولهم أرزاق يجرون وراءها، ومع ذلك مكنهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من جمع هذا الكم الهائل مثلا من المؤلفات. الإمام ابن العقيل الحنبلي رحمه الله له كتاب سماه كتاب الفنون يقع فيه 800 مجلد، يعني أنت لو يعني تأخذ يعني ما كتبه، يعني هذه المادة المستفيضة في شتى فنون العلوم الشرعية وغيرها، مؤلف يكتب 800 مجلد، حتى قالوا أنه لم يكن يضيع وقتا في تثبيت فكرة أو كتابة مسألة حتى يضعها في هذا الكتاب. قالوا: ومن فرط حفظه للأوقات أنه ما كان يأكل إلا الكعك المبلل بالماء حتى لا يأخذ منه الوقت في المضغ. وكان بعضهم وهو المسجد بن تيمية أنه من فرط حفظه للأوقات أنه إذا دخل الخلاء يقول لأحد ابنه أن يقرأ في الكتاب حتى يسمع ويستفيد وهو في الخلاء. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الهمم، وكما يتفاوتون في القدرات والهمم يتفاوتون أيضا في الأوقات. ولهذا تجد بعض الناس إذا صرف أكثر الأوقات أو صرف الوقت العزيز لطلب العلم فإنه يستفيد. لكن أنت إذا أعطيت لطلب العلم الوقت الفاضل والوقت القليل لا يمكن أن يكون تحصيلك للعلوم كتحصيل ذاك الذي بذل ذلك الوقت العظيم والوقت الكثير. ولهذا كان العلماء يقولون بأن من الأمور التي تعين على طالب العلم وتمكن الطالب للوصول إلى هذا المبتغى وهو أن يتخرج طالبا للعلم أو يتخرج عالما أن يطلب العلم في حياته كلها في جميع أوقاتها. أخي لن تنال العلم إلا بكسبه، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلابد أن تجعل عمرك وحياتك ووقتك كله للعلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك. والوقت الذي تجعله في العلم هذا وقت في الحقيقة هو رأس مالك وفائدته، لا يمكن أن تخسر فيه أبدا. إذن برنامج طالب العلم لا يكون فعالا ولا يأتي بثماره إلا إذا كيفناه بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. أولا الكفاءة العلمية أو الحصيلة العلمية الموجودة، وثانيا قدرة استيعاب المعلومات من سرعة الحفظ والفهم والتدوين. هنا أمر آخر، بعض الناس عندهم يعني قدرة لاستيعاب المعلومات، يعني قد يقرأ شيء قليل ويحفظه، وقد يقرأ شيء كبير ويحفظه، وتجد العكس، يعني الشيء القليل لا يمكن أن يحفظه. لكن هل يعني هذا أن من كانت له من كان عنده هذا الضعف أنه لا يطلب؟ لا، نقول كل يطلب العلم بحسبه، لكن الذي يؤسف له أحيانا أنك تجد بعض طلبة العلم وبعض الناس لهم قدرات هائلة، لهم قدرات هائلة في الحفظ والفهم، ولكن للأسف لا يضعونها في طلب العلم الشرعي. ولهذا وجد بعض الناس وهم إلا والحمد لله يعني قد وصلوا في بعض العلوم والفنون ما لم يدرك منزلتهم كثير ممن أدنى عمره في طلب ذلك العلم، وهذا كله من الذكاء الذي يكون قد رزقه الله عز وجل ثم وفق إلى الاستفادة منه. وبعض الناس قد يكون له هذا الذكاء ولكن رغم ذلك يفوته الخير الكثير. مسألة ذكرتها أيضا هي مسألة الهمة، والهمة هي الإرادة والعزيمة قوة وضعفا ووجودا وعدما قبل وأثناء التحصيل، لأن هذه الهمة لابد أن تصحي طالب العلم. الهمة يعتريها فتور، هذا شيء معروف، الإنسان قد يبدأ الشيء وهو بإرادة وعزيمة قوية، لكن أثناء وأحيانا قبل أن يشرع في طلبه للعلم يتمكن منه الفتور والضعف فيترك كل شيء. ولهذا الإنسان لابد أن يصحب طلبه للعلم هذه الهمة، يحاول دائما أن يثيرها ويحاول دائما أن يزيد منها حتى لا يضعف عن الطلب. أيضا الأمر المهم هو مسألة الأوقات، هناك الوقت المبذول والمخصص للتحصيل، ولا شك أن الإنسان الذي يبذل وقت كثيرا في طلب العلم ليس كالذي يبذل وقتا أقل من الأول، هذا يختلف تحصيله عن الآخر. لكن هناك أمر يتعلق أيضا بمسألة الأوقات وهو كيفية استغلال الأوقات والتوفيق في اختيار أنسب الأوقات. كيف تستغل الأوقات وما هي الأوقات المناسبة لطلب العلم؟ يوجد الإنسان مثلا في وسط فيه شغب وفيه صوت وفيه صخب، هذا لا يمكن أن يكون عنده تحصيل، فهو اختيار المكان الهادئ هذا أولى للحفظ والفهم والتركيز. أيضا أنسب الأوقات، لا يمكن الإنسان أن يطلب العلم أو أن يحفظ شيئا من القرآن أو شيئا من المتون العلمية بعد أن يكون قد أجهد ذهنه وفكره، لا يمكن أن تحفظ أنت بعد أن أمضيت يوما كاملا في المتاعب والمشاق، لابد أن تختار وقتا تكون قد فرغت نفسك من أكثر المشاغل، تحفظ في الصباح الباكر يمكن أن تحفظ في المساء، لكن في وقت يتسم بالهدوء. هذا من الأمور التي لابد أن تعرف. أيضا من الأمور المهمة إيجاد البيئة المناسبة والمرعى الخصب لتنفيذ هذه الخطة أو تنفيذ هذا البرنامج. هذا أيضا شيء مهم، إيجاد البيئة المناسبة، وذلك لأن برنامج طالب العلم كالمولود الجديد، أولا يحتاج إلى مرعى ويحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى رعاة، هذا أمر معلوم، يحمونه من مغبة الفشل والسقوط المبكر. ولا يوجد في هذا أفضل منه. ما هي البيئة المناسبة لطالب العلم؟ ما هو المرعى الخصب لتنفيذ هذا البرنامج؟ أنا ذكرت أشياء في هذا. أولا الشيء الذي يعين على ذلك المساجد وما يلحق بها من مكتبات وأقسام، فالمساجد هي المحاضن المباركة لتحصيل العلم وطالبه. يعني إذا وجدت المسجد كان قريبا من حيك، أو المسجد يمكن الوصول إليه وكان مفتوحا فيه مكتب وفيه أقسام، فالمسجد هو أفضل، لأن المسجد الله سبحانه وتعالى جعل فيه بركة، وبركة العلم فيه ظاهرة. فما تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم في شرح الحديث: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. قال: هذا يدل على فضل الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وإن كانت مدارسة العلم في غير المساجد لازمة، إلا أنها لما ارتبطت بشرف المكان زاد شرفها وعظم أجرها. فأنت تحفظ القرآن في المسجد ليس كحفظك له في البيت، وإن كان حفظك له في البيت هذا من الأمور المطلوبة، لا سيما إذا ساعدك ذلك الأمر أن تكون في البيت، يعني أريح وأهدى لا شك. لكن أن تقرأ وأن تتعلم وأن تحفظ في المسجد فبركة المكان وشرف المكان غير خافض. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله: كان الأعمش من كبار علماء عصره من سادات التابعين قريبا من 70 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام، وكان عالما يرجع إليه 70 سنة وهو في المسجد لم تفوته تكبيرة الإحرام. ويروى هذا عن سعيد المسيب أيضا سيد التابعين، يعني رجل لا تفوته 70 سنة تكبيرة الإحرام في المسجد، يدل على أن ما أخذه من علم كان في المسجد، وإلا لو كان في البيت وكان في الأسواق يتفكع في الأسواق ما حصل له هذا الخير. وعن محمد بن سماعة قال: مكثت 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة، يعني صلاة الجماعة، يعني يوم وفاة أمي، وإلا طيلت هذه السنوات 40 سنة وهو في المسجد يشهد تكبيرة الإمام أي تكبيرة الإحرام. أيضا من الأمور المساعدة على طالب العلم، ونحن نتكلم عن البيئة المساعدة لطلب العلم، البحث عن القارين أو القرآن الصالحين المحبين للعلم المحفزين لأهله الذين لا يعرفون بتقاعس أو بتطبيق، وهذا أمر محذر منه كثيرا. بعض الناس قد يقدر له أن يصطحب بعض الإخوة الذين ظاهرهم الاستقامة والحمد لله، ولكن ليس عندهم همة في طلب العلم، يعني كلما أراد أن يحدثه عن شيء في طلب العلم يقول له: أنت لن تستطيع أن تكون مثل فلان، وليس هذا المهم، والمهم العمل. وربما يستمع إليه فيضعف همته بمثل هذا التقاعس وبمثل هذا التطبيق الذي هو في ظاهره إفداء نصيحة، ولكن هي ليس بنصيحة بل هو غش في النصيحة، لأن العلماء لما عرفوا النصيحة قالوا هي إرادة الخير للمنصوح له. فأنت إذا لمست من صديق لك يريد أن يطلب العلم لابد أن تعينه على ذلك، إما أن تكون معه تقول: أنا معك ونمشي بالمشروع، وإذا رأيت من نفسك تقاعسا فقل: وفقك الله وسأدعو الله سبحانه وتعالى لك بالتوفيق، وإذا احتجت شيئا مني فإني سأعينك به وما إلى ذلك. أما أن تقول له: دعك وأنت لا يتأتى منك العلم وأنت بك كذا، فهذا تطبيق ربما قد تحظى بغرمه وبالسيئات، وهو يحظى الأجر والثواب لصدق نيته لأنه كان يريد أن يطلب العلم وأنت صبرته على ذلك. وأيضا لابد في هذا بالارتباط الدائم بالعالم أو الداعية أو طالب العلم المتفوق أقول لطلب التوجيه وعرض ما أشكل وفتح ما أغلق وتلقي التوجيه. الإنسان الذي يطلب العلم لابد أن تكون له صلة بالعلماء إن استطاع أو بطلبة العلم في بلدته أو على الأقل بعض طلبة العلم المتفوقين يأخذ منهم التوجيه والنصح والإرشاد. قد تشكل على طالب العلم بعض المسائل يعرضها على هذا العالم أو هذا الداعية. هناك بعض المسائل في العلم عبارة عن مغاليق لابد لها من مفاتيح تفتحها فتسأل طالب العلم فيفتح فيقول لك مثلا هذا الكتاب لا تقرأه الآن، هذه المسألة اتركها الآن، لا يمكن أن تفهمها إلا إذا قرأت هذه المسألة، فيفتح لك بعض الأمور وبعض الإشكالات التي تجعلك بعد ذلك تكمل بكل عزم وبكل قوة ما شرعت فيه. وأيضا ملازمة العلماء هذا أيضا فيه تشجيع لأنك تتلقى التشجيع. ولهذا إذا رأيت في أثار السلف وهي كثيرة رحمة الله تعالى عليه كان بعض الطلبة يلازم العلماء بل وربما أحيانا قد يسيء الأدب معهم لحرصه على طالب العلم، ومع ذلك لما يلقى أو يتلقى التأديب من العالم قد يكون ذلك التأديب له بالنسبة له حافزا يجعله يطلب العلم أكثر. والقصد في ذلك كثير. هشام بن عمار أحد أساطير الحديث في زمانه وقد روى عنه البخاري معلقا في الصحيح، هشام بن عمار كان يأتي إلى مجلس الإمام مالك رحمه الله ويسأله كما يسأله الطلبة، ولكن يريد أن يكون دائما هو الذي يطرح الأسئلة على الإمام ويريد أن يحظى بالحصة الأكبر من هذه الأسئلة. وربما هذا أحيانا كان أمر يتضايق منه الإمام مالك رحمه الله. وحصل له ذات مرة كما روى الإمام الذهبي في السير أن سأله بعض الأسئلة وأطال فيها وأراد أن يحرم البعض الآخر، فأمر الإمام مالك رحمه الله وكان معه من المؤدبين من يقوم على هؤلاء التلاميذ يؤدبهم طارة بالقول وطارة بالفعل والزجر أيضا، فضربه كيف ضربه 17 صوتا تأديبا له. ولكن لما ضربه قال له هشام بن عمار الإمام مالك بعد أن نفذ به حكم الجلد قال له والله يا إمام لا أجعلك في حزب يعني لا أسامحه إلى يوم القيامة. قال له الإمام مالك وما كفارته؟ قال أن تحدثني 17 حديث يعني مقابل الجلد الذي ضربه. لكن العجب ليس بهذا، لما حدثه بهذا الكم من الأحاديث الموافق لعدد الضربات قال هشام بن عمار رحمه الله والله وددت أنه لو زادني جلدا حتى يزيدني حديث، يعني وأتمنى أكون ضرب 30. قال حتى أحظى. هذا هو هذه الهمة وهذا هو النهم في طلب العلم. وهؤلاء العلماء إنما برزوا لملازمتهم للعلماء. أما الذي ينقطع عن العلماء وينقطع عن الدعاء ويريد أن يختلي بذهنه وبذكائه فهذا يكون الفشل والسقوط المبكر هو الحصيلة وهو الثمرة التي يصل إليها لا شك في ذلك. أنواع العلوم الشرعية التي يتضمنها البرنامج حسب الأهمية والأولوية. الذي يجب معرفته أولا أن العلوم الشرعية على ثلاثة أنواع، يقسم العلماء إلى ثلاثة أنواع. الأول علوم المصادر، والثاني علوم المقاصد، والثالث علوم الوسائل. علوم المصادر هذه تنقسم إلى قسمين. الأول الكتاب العزيز وهو القرآن وما يتعلق به من العلوم والأصول وعلى رأسها علم التفسير. علم التفسير كما قال الشيخ محمد الخاضر حسين هو رأس العلوم الشرعية ورئيسها. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام علوم المصادر علم السنة وما يتعلق بها من الأصول والمسائل ومن وعلى رأسها شروح الحديث وهي كثيرة كشرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم وشرح الترمذي والنسائي وابن ماجه وشروح الموطأ وما إلى ذلك من الشروح المعروف. هذا في علوم المقاصد، في علوم المصادر. يأتي النوع الثاني علوم المقاصد، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول العقيدة وما يتعلق بها من المسائل والأحكام، وعلى رأسها علم التوحيد. العلم الثاني من علوم المقاصد علم الفقه وما يتعلق به من المسائل والأحكام، وعلى رأسه يأتي فقه العبادات، فقه الصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا الأول الذي ينبغي أن يطلبه طالب العلم. تأتي بعد ذلك علوم الوسائل، وهي سائر العلوم المساعدة لعلوم المقاصد وعلوم المصادر، وعلى رأسها علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم اللغة والنحو والبلاغة وما يكون معينا على تعلم هذه العلوم. من فوائد دراسة بعض العلوم ووجوب تقديمها والاعتناء بها، طالب العلم يجد نفسه أمام كم هائل من أنواع العلوم الشرعية. من أين يبدأ وكيف يبدأ؟ أولا لابد أن نركز على شيء مهم لطالب العلم، وهو مسألة القرآن وحفظ القرآن. حفظ القرآن كما قال غير واحد من العلماء ومنهم ابن خلدون في المقدمة أنه أساس التعليم، وأول ما يتجه إليه طالب العلم لا سيما إن كانت عنده ذاكرة قوية ومقدرة على الحفظ، أن يشتغل بحفظ كلام الله عز وجل ولا يتردد في ذلك، لأنه يزيد صاحبه رفعة ومنزلة في الدنيا والآخرة. ولا يخفى عليكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجعل الخيرية في تعلم القرآن وفي تعليمه، حتى قال الحافظ ابن حجر في شرحه هذا الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع الخاطر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة ما عناه الله عز وجل في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتعلم القرآن أيها الإخوة وتعليمه هذا لا ينبغي أن يفرق فيه الإنسان. ولا يقولن أحدكم إن هذا الحفظ قد يستغرق مني وقتا طويلا وقد يفوت علي فرصة طلب العلم. هذا كلام ليس بصحيح، لأن اليوم عند توفر ووجود الوقت سعة للإنسان في أن يحفظ كلام الله عز وجل، لأنه إن ترك هذا الأمر وجعله في آخر المطاف ربما لا يمكن أن يحصل على مراده. لما تكثر المشاغل وتنتابه الأمراض والأثقال وتعمر أوقاته بالمشكلات، لا يمكن أن يتجه، لا يمكن أن يتجه أبدا إلى حفظ شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. ما دام الذهن فارغ والوقت موجود، فالإنسان لا بد أن يسعى إلى حفظ كلام الله عز وجل ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ولقد كان السلف الصالح يعيبون على من فته حفظ القرآن. ذكر ابن حجر في التقريب في ترجمة عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال: منصور ثقة حافظ مشهور وله أوهام، وقيل أنه كان لا يحفظ القرآن. نعم، قد يقال إن حافظ القرآن ليس بواجب على طالب العلم، لكن نقول أن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم. هذا عن القرآن. الاهتمام الثاني يكون بالسنة، بالسنة وكتبها، وذلك بإدامة النظر فيها، فإن فضل الحديث وبركته على العلم شيء معلوم لا ينكر، فهو العاصم من زيغ العلوم وفهوم البشر. وقد صدق ابن القيم لما قال: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه ما العلم نصبة للخلاف شبهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وكان الشافعي يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين. وهذه أمور معروفة عن العلماء. ونحن عندنا مشكلة في التعامل مع كتب السنة. كتب السنة الحمد لله موجودة ومتوفرة، وبعض الناس قد لا يكون له الوقت مثلا الكافي لقراءة هذه الكتب. ونعم، لأنها كتب طويلة جدا فيها مطولات، ولكن هناك شيء لابد أن تعلمه أيها الأخوة. قلنا أن الاستفادة من كتب السنة هو إدامة النظر فيها، لماذا لا يكون بين أخوين أو بين جماعة في مسجد وقت أو مجلس يخصصونه لقراءة كتب السنة قراءة عابرة كما كان يفعل العلماء قديما وحديثا؟ قال تقبل مثلا كتاب الترغيب والترهيب، تقبل كتاب رياض الصالحين، تقبل كتاب الأدب المفرد، تأخذ كتاب مثلا البخاري، تقبل كتاب ابن ماجه وتقرأ. قد تعترض بعض الأشياء أو بعض الكلمات الغريبة، قد تهتدي إليها إلى بعض كتب الشروح فتعرف معناها، ولكن تقرأ. أنت لما تسمع هذه الأحاديث مرة وثانية وثالثة وتكون في ظرف سنة أو سنتين قد قرأت أربعة أو خمسة أو كتب أو ست كتب من الأحاديث، هذه الأحاديث ترسخ معلوماتها في ذهنك، وأنت قد تحتاجها في يوم من الأيام عند الاستشهاد أو استحضار الدليل، تقول أن هذا قد مر بي في كتاب كذا وكذا وكذا، وقد جربت أنا هذا الأمر. كتاب الترغيب والترهيب للمنذر، كتاب في الحديث فيها أبواب عظيمة ومنافع كثيرة، وفيه في الحقيقة بعض الحديث الضعيفة وربما الموضوع، لكن قيض الله سبحانه وتعالى من هذا هذا الكتاب وميز بين صحيحه وسقيمه، هو الشيخ الألباني، وجعل كتاب صحيح الترغيب والترهيب. أنت تقرأ هذا الكتاب والله تجد فيه بعض الأشياء، مع أننا يعني طول هذا العمر ونحن نقرأ في الكتب، لما تقرأ هذا الكتاب تجد أشياء ربما أنت كنت تعمل على ضدها وكنت تعمل بشيء تظنه أنه من المباح، وهو حديث يعني إذا قرأته في هذا الكتاب تجد أن الحكم هو كذا كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يفتي الإنسان بقول عالم قاله أو برأي اجتهادي له، ولكن هو في الحقيقة الأصل فيه أنه حديث صحيح ذكره أحد الأئمة، وإن كان المنذر بالحقيقة وجعل هذه الأبواب وانتقى من كتب السنة البخاري ومسلم وغيرها بعض هذه الأحاديث. مرة أنا أذكر سبحان الله وأقرأ في هذا الكتاب في المسجد الذي كنت فيه، أقرأ هذا الكتاب حتى أتيت على نهايته، كان أحد مرة سألني مسألة هكذا يعني تتعلق بمسألة البيع والشراء، قال أنا عندي عقار، هذا العقار قال أنا إذا بعته يعني هل من حكمة أن هذا المال الذي أجنيه وحصله من العقار يمكن أن استثمره مثلا في مشروع صناعي أو تجاري أو ماذا أفعل به؟ أنا كان جوابي يعني بذلك الوقت قلت له هذه ينبطها إلى يعني أحوالك والقدرات التي تنسبها في ميدان ذلك العمل أو التجارة، وأنت ما دام العمل حلال يعني أنفق المال فيما تراه نافعا لك، يعني هذا ما هو الجواب مبني على دليل ولا حتى على فتوى، وإنما هو رأي رآه قد يراه كل إنسان. لكن لما جئت إلى مرة قريت ومرة في الحديث، مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاء في حديث ما معناه أنه من باع عقارا فليجعله في مثله فإنه قانون أن لا يبارك له فيه. ومن بعد أنا لما قلت الواحد أبدأت قال لي سبحان الله، قال لي ما رأينا في حياتنا إنسان كان عنده عقار وعنده أرض ولا عنده دار وبحة وما جعلها شيء مثله، يعني خلاه شرابية كما يفعل بعض الشباب يشرب بها السيارة ويضربها في الحيط وإلى غير ذلك، ولا يروح في الأسفار ويروح الضرار إذا ما جعلتش في نفس العقار يروح. هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت سبحان الله بركة قراءة هذه الأحاديث، قراءة عابرة 5 قراءة 10 قراءة مع الصبح تأخذ منها هذا الخير الكبير. فكتب السنة الحق لها فيها بركة عظيمة، لابد الإنسان أن يديم النظر فيها. أمور لابد لها أو لابد من توفرها قبل أن تستلم برنامج لطالب العلم. أولا قراءة كتب الحث على طالب العلم، كاين كتب متخصصة في الحث على طالب العلم. فائدة قراءة هذه الكتب أنها تسحر الهمم وتقوي العزائم وترسم السبيل لطلب العلم، وهي كثيرة في القديم والحديث. تقرأ مثلا في هذا وهو من الأصول المعروفة جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب. وإذا عجزت عن قراءة هذا الكتاب فلا تقصر على كتاب آداب طالب الحديث من الجامع بقلم الشيخ بكر أبو زيد، شرف أصحاب الحديث هذا كتاب عظيم، الرحلة في طلب الحديث، تقييد العلم، الفقيه المتفقه، اقتضاء العلم والعمل، كل هذه الكتب للخطيب البغدادي كما هو معروف. أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماع، زغل العلم للحافظ الذهبي، طلب العلم وطبقات المتعلمين للشوكاني، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد لابن الجوزي، حلية طالب العلم لبكر أبو زيد، التعالم لبكر أبو زيد، معالم في طريق طلب العلم عبد العزيز السبحان، وغير هذه الكتب كثير وكثير، لكن أنا ذكرتها لأجل أن يقرأها طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم يقرأ مثل هذه الكتب، فإنها تحثه وتزيده في همته بإذن الله تبارك وتعالى. قراءة تراجم العلماء وطلبة العلم هذا شيء مهم. لما تقرأ بعض الكتب المعتنية بتراجم العلماء ككتب الحافظ الذهبي، وهي كتب في غاية الإزادة والإفادة، كتاريخ الإسلام له وتذكرة الحفاظ والعبر، وأجل كتبه في هذا الموضوع سير أعلام النبلاء لما حواه من الفوائد الغفيرة والضرر الغالية التي لا تكاد توجد في كتاب رغم كثرة ما ألف في هذا الموضوع. وتظهر أهمية هذا الكتاب يعني سير أعلام النبلاء أن الحافظ الذهبي لما يصور بعض قصص العلماء يتبعها بذكر بعض التعليقات المفيدة التي هي في غاية الأهمية. مثلا أنا أذكر لكم على سبيل المثال، والوقت لا يسعنا وإن كان الموضوع لا يزال طويلا، لكن أذكر لكم قيمة هذا الكتاب حتى تدركوا أهميته فتعملوا على بذل الهمة لقراءته، فإنه مفيد في طلب العلم. الحافظ الذهبي لما نقل قول شهر بن حوشب قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. الإمام الذهبي بذكائه وعلمه الغزير أنه يذكر أحيانا أقوال بعض أهل العلم لكن لا يكتفي بإرادها دون أن يعلق عليها، إن كانت حقا ثبتها وإن كانت باطلا أو فيه شبهة نبه عليه ورده. لما نقل هذا القول لشهر بن حوشب قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. قال الذهبي معلقا: من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد الله رب العالمين فحسن، ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا سياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور بنفسه. كلام جميل. يعني أحيانا تأخذ أنت كلام العلماء وربما تنقله وتستدل به من غير أن تنظر إلى مضمونه بعين فهم وفقه، والإمام الذهبي يصحح ويوجه ويثبت الأقوال وقد يرد هذه الأقوال. عنده شيء آخر أيضا لما أورد قول أبي قلابة قال: إذا حسست الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. هذا كلام صحيح. يعني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهذا كتاب الله، هذا اللي يسميهم معروف بالقرآنيين، قال فعلم أنه ضال. الإمام الذهبي أراد أن يشرح هذا الكلام لأنه يحتاج إلى تفصيل. قال معلقا: قلت أنا، كان الجميع هذا، قال: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا أرأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهره وإلا فاطرحه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. هذا كلام الذهبي بشرحه. لما أورد عنده أيضا تحقيق ونقل للأقوال ذكر قولا للإمام أبي حنيفة ينسب إليه فأراد أن يثبت أن هذا القول لا يصح لا سندا ولا مثلا. قال: روي عن أبي حنيفة أنه قال: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، فقيل تعلم القرآن، فقلت إذا حفظته فماذا يكون آخره؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك. هذا تصريح قالوا دعنا نحفظ القرآن مع الوكالة خارج المطار تريح في المسجد وقدر يقرأ عليه، ويمكن يكون من هذه الأولاد من يفوقك بعد ذلك في العلم فتذهب رئاستك. ماذا قال الذهبي؟ قال معلقا: قلت من طلب العلم للرئاسة فقد يفكر في هذا وإلا فقد ثبت قول المصطفى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله. وهل طلب خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة ففي إسنادها من ليس بها. يعني فن هذا الكلام كله الذي قاله هذا الذي نسب الكلام لأبي حنيفة وهو بريء منه. ما ذكره في ترجمة أبي منصور البغدادي في تعليمه العميان للقرآن، أبو منصور البغدادي نقل الذهبي عن خليفة بن خياط في تاريخه أن هذا الرجل كان ضريرا. قال الذهبي نقلا عنه أنه قد علم القرآن 70,000 من الأضراء، يعني 70,000 من الأضراء يعني الذين لا يستطيع علمهم القرآن. الذهبي لم يختلع بمثل هذا الكلام، قال أظن أنه سبق خلق، يعني أنه علم القرآن 70,000 وليس 70,000. بس قرر أن تحفظ 70,000 القرآن من الأضراء هذا شيء كبير، لكن مع ذلك أظنه سبق خلق، يعني بدل أن يقول 70,000 يعني قال 70,000. قال ومن علم 70 ضرير ومن حفظ القرآن 70 ضريرا فقد أتى خيرا عظيما وكثيرا. فهو لم يهون أيضا جهده وعمله في تحفيظه القرآن 70 من الأضرار، يعني 70 واحد يجب حفظ كتاب الله عز وجل، هذا أيضا شيء عظيم. أيضا الإمام الذهبي لما يذكر أقوال السلف يأخذ العبرة والعظة ويجعله مقارنا لما كانوا هم عليه ونحن عليه الآن. يقول لما أورد قول أبي أيوب بن المتوكل كان الخليل إذا أفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاده منه. هذا تواضع العلماء، يعني إذا هو يعني أفادك لم يظهر لك بأنه قد أفادك، يقولك أنا عالم عالم، وإذا هو استفاد وأخذ الفائدة منك يقول لك بأني أخذت الفائدة منك. يقول الذهبي معلقا قلت صار طوائف في زماننا العكس، كلمة بسيطة هذا في زمانه، قال صار العكس، يعني هو إذا أفاد إنسانا شيئا يقول لا والله أنا اللي علمتك ولولا أنت ما ولولا أنا ما تخرجت، ولكن إذا أخذ الفائدة منك لا يقول لك بارك الله وجهك، يعني يظهر لك بأن أنت الذي تفضلت عليه ولولاه لما أفدته أنت بهذه الفائدة. أيضا ينبه أحيانا على بعض أهل ينبه على خطر بعض الأقوال التي يظن أنها حق وغير مخالفة لأصل الشرع. لما أورد قول سعيد بن عنبر قال ما رأيت أخطب منه على هذه الأعوال، يعني وهو يتكلم على رجل اسمه إسماعيل بن صالح نائب مصر ثم حلب، قال كان جامعا لكل فئدة ويعرف الفلسفة وضرب العود والنجوم، يعني ذكره بهذه الأمور، يعرف الفلسفة وضرب العود والنجوم. قال الإمام الذهبي معلقا علمه هذا الجهل خير منه، إذا كان يعرف الفلسفة ويضرب العود والنجوم هذا ليس معي، هذا الجهل خير من العلم. وعند إراده لقول يحيى بن أكثم قال صحبت وكيعا في الحضر والصبر كان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة. قال الذهبي لأن هذا يصعبه الإنسان، يقول كيف يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك. قال الإمام الذهبي مع أن هذا قد يذكر في سير الصالحين، وكان بعض السلف من كان يختم القرآن في رمضان يعني كل يوم مرة، ولهذا اختلف العلماء هل هذا يمكن أن يقتدى أو أن يقتدي به الناس في ذلك أم لا يمكن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في ذلك، فقالوا أن بعض الناس من له هذه الهمة وهذا الفهم يمكن أن يحفظ القرآن أو أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لكن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث أيام. يقول الإمام الذهبي معلقا وهو لم يهون من عبادة هذا الرجل الصالح لأنه يمكن أن يكون كذلك، قال هذه عبادة يخضع لها ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الظهر وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيعه وأين مثل وكيعه. لكن قال متابعة السنة أولى ولا مداهنة في هذا الأمر. ومما يزيد يعني في همة طالب العلم ونهمه في التحصيل أن يقرأ سيرة بعض الأعلام على وجه الخصوص، إما أن تكون هذه السيرة مجموعة في كتب أو في رسائل، أو أنها سيرة ذاتية أو سيرة خاصة بذلك العالم. مثلا تقرأ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما تقرأ قول شيخ الإسلام، وهذا الرجل كان إمام عصري بل إمام عبر العصور جميعا ولا منازع في ذلك، يقول إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس من الصحابة اختلاف في تأويلها. قال رحمه الله: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على ذلك على ما ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار، وأكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. وذكروا هذا في تفسير سورة النصر. يعني رجل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قرأت الكتب الصغار والكبار وأكثر من 100 تفسير، فلم أجد عن أحد من الصحابة لما ذكر آية الصفات أنه أولها كما أولها المبتدعون. ويقول الإمام السبكي عن الإمام الذهبي: قل أما أستاذنا أبو عبد الله ففخر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة بصعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. وكذلك كان الإمام الذهبي، حتى يقال أن الحافظ بن حجر لما كان عند الكعبة وأراد أن يشرب من زمزم دعا الله عز وجل بدعاء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي. وكذلك سيرة الأئمة الكبار كالإمام أبي جعفر الطبري صاحب التفسير، الذي قيل أنه لما أشار على تلميذاته أن يكتبوا تاريخ الإسلام أو تفسير القرآن أمر بإحضار 30,000 ورقة، فقالوا: هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي. فقال لهم: الله أكبر، ماتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة. ويروى عن الإمام النووي أنه كان يلقي 12 درسا في اليوم. والحافظ ابن حجر تتبع طريق أو طرق حديث إنما الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء، وظهر علمه بكثير من كتبه المعروفة كفتح الباري في شرح صحيح البخاري الذي قال عنه الإمام الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. وكذلك الإمام المازري المعروف الذي كان أحد العلماء البارزين وأحد الأذكياء الذين وصفوه بهذا الإمام الذهبي في سير علم النبلاء، كان إمام فقهي وفي الأصول، وروي عنه أنه مرض مرة مرضى فدعي له بطبيب يهودي، فلما رأى اليهودي ما عليه المازري من المرض قال: لولا التزامي بصنعتي لأعدلتك المسلمين، يعني لولا أني طبيب لا وصفت لك ما يكون سببا لموتك يعني من الدواء. لكن بعد ذلك شفي بإذن الله رحمه الله. فلما سمع هذه الكلمة من اليهودي وهو في آخر عمره رحمه الله أقبل على تعلم ماذا؟ على تعلم الطب. قالوا: فصار يفتي في الطب كما يفتي في الفقه. هذه هي الهمة أيها الإخوة. إذا قرأنا مثل هذه الكتب ومثل هذه التراجم ومثل هذه القصص وما أكثرها في كتب العلماء، فإنها من أسباب انبعاث الهمة نحو طلب العلم الشرعي والاستفادة من الكتب أو من البرامج الذي يوضع في طلب العلم. ولكن كيف يستفاد من هذا البرنامج؟ وما هي الكتب التي تختار لطالب العلم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة؟ هذا إن شاء الله قد يكون له مجال آخر، ولعله إن كانت الدورة المقبلة في العام المقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا موضوعها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأستسمحكم على هذه الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إياكم لما فيه الخير، فما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو من نفسي الأمارة بالسوء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم غفور رحيم. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.